مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات في راديو منارات وضمن برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. نواصل حديثنا عن تاريخ الدولة العلوية الشريفة وننتقل للحديث عن موقع الزوايا في هذه الدولة الشريفة. قام الحكم العلوي كما سبقت الإشارة على مقاومة نفوذ الزوايا، فاستمر المولى إسماعيل في سياسة المولى الرشيد الرامية إلى تدجين معظمها، ولا سيما بعد انتفاضة أحمد الدلائي، على أن السياسة الإسماعيلية لم تستند دائما إلى العنف المباشر كما كانت عليه سياسة المولى الرشيد، بل قامت على استراتيجية معقدة متداخلة المستويات. فقد لجأ هذا السلطان إلى أساليب متنوعة تزاوج بين السياسة بالمفهوم المخزني، أي اللجوء إلى التغاضي أو التفاوض عند عدم القدرة وإنزال العقاب لاحقا عند توفرها، وبين شبكة من الأساليب الأخرى تتضمن شتى أصناف الترهيب والترغيب كإسدال الهدايا أو الأمر بالتدعير والامتحان. ولم يكن من الغريب أن ينتقل موقف السلطان من زاوية ما أو متصوف ما من منزلة الرضا إلى موقع السخط أو العكس حسب متطلبات السياسة المخزنية. فإذا كان قد قبل النصيحة من العالم المتصوف الحسن اليوسي على الرغم مما اشتملت عليه من ملاحظات لاذعة كما سيأتي، فإنه أجبره على الرحيل والاغتراب عدة مرات، كما منع أحمد بن ناصر الدرعي شيخ الزاوية الناصرية، وكانت حديثة التأسيس من التوجه إلى الحج لموسمين متتاليين على الرغم من كون هذه الزاوية كانت تحظى لدى السلطان ببعض التمييز، إذ كان يسمح لشيخها بإصدار الظهائر في حدود نفوذ الزاوية شريطة أن تختلف ظهائره عن مثيلتها السلطانية بوضع الطابع في أعلى الصفحة على يمين الظهير بدلا من وسطه. وهكذا اتسمت السياسة الإسماعيلية تجاه الزوايا بالكثير من البراغماتية، وهي السياسة نفسها التي مارسها السلطان إزاء بقية مكونات المجتمع من قبائل وطوائف وحواضر. ولم تكن هذه السياسة مسطرة منذ البداية، بل كانت عبارة عن جملة من القواعد، منها ما هو مكتوب ومنها ما هو متعارف عليه بالممارسة، وقد تم اكتمالها بالتدريج خلال العهد الإسماعيلي، فأصبحت نموذجا يحتذى لمعظم السلاطين العلويين اللاحقين. وإذا كانت سمة الحذر هي السمة الطاغية على موقف السلطان من الزوايا بصفة عامة، فإن هذا الموقف كان أكثر تشددا تجاه الزوايا القروية مما كان عليه إزاء مثيلاتها الحضارية. ولعل خير مثال على تفضيل السلطان للزوايا الحضارية موقفه من الزاوية الفاسية بمدينة فاس التي اعتمد عليها في دعم جوانب متعددة من سياسته طيلة عهده. وفي المقابل ظل شيوخ الزاوية الفاسية الكبار من أمثال عبد القادر الفاسي وابنه محمد من الخلفاء الأوفياء للسلطان، بحيث كان يستفتيهم في مهمات الأمور، فيفتون مثلا بصحة نسبه الشريف وسمو النسب السجلماسي إلى جانب النسب الإدريسي على أنساب بقية الشرفاء، ويزكون إجراءاته المتلاحقة المتعلقة بمسألة تجنيد عبيد البخاري، وبصفة عامة فإنهم كانوا يقومون بدور الوساطة بين السلطان وبين الحاضرة الإدريسية الميالة إلى الاحتجاج. وبالجملة فقد سارت السياسة الإسماعيلية تجاه الزوايا إلى اتجاهين: السعي إلى القضاء على الزوايا التي يظهر منها بعض المعارضة ومنها الدلائية والحنصالية، واستخدام الزوايا المهادنة في ترسيخ نفوذ الدولة، ولا سيما الزاويتان الناصرية في الجنوب والوزانية في الشمال، وهما من الزوايا الحديثة العهد بالتأسيس. وقد أصبحت الزاوية الوزانية منذ إذن الحليف المستمر للدولة العلوية إلى حين احتمائها بفرنسا في أواسط القرن 13 الهجري 19 الميلادي كما سيأتي. بعد الحديث عن الزوايا ننتقل إلى الحديث عن الجباية، ودائما في عصر المولى إسماعيل. لا شك أن سياسة العظمة والمبادرات العسكرية والمعمارية التي اتخذها السلطان، وكذا التحركات المستمرة عبر المجال المغربي الذي ظل يشمل توات وبلاد شنقيط، قد تطلبت كلها موارد مالية هائلة وفرتها السياسة الجبائية في نسبة يصعب تحديدها. ولا تتعدى المصادر التي بين أيدينا بعض التقديرات العامة دون التوقف عند تنظيم الجباية والجهاز الساهر عليها وكيفية جمعها وصرفها، مما يجعل من الصعب الاطلاع الدقيق على كل هذه الجوانب. ومع ذلك فهي لا تحجم عن الإلحاح على ثقل الجباية والتعسف في استخلاصها، وهو ما نفهمه من الصور التي استعملها الحسن اليوسي مثلا في نصيحته الشهيرة للسلطان إسماعيل، حيث قال: فلينظر سيدنا فإن جبات مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا. أما الدنيا فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه، وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه. فإن كثير من الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب. وقد أكد الزياني هذه الوضعية بقوله: وصار أهل المغرب كفلاح أهل مصر، يخدمون ويدفعون في كل جمعة، ومن نتج فرسا إذا أدرك الركوب يدفعه للعامل ويدفع قيمة السرج من عنده 10 مثاقيل. وتتوقف المصادر عند مظاهر التوتر بين المخزن والرعاية بسبب ثقل المجابي وطرق استخلاصها. ولما كانت هذه الموارد مع كل ذلك غير كافية، فإن السلطان قد عمد إلى السيطرة على جزء وافر يتجاوز 1/3 من منتوج القرصنة البحرية التي كان يجهز جملة من مراكبها، كما لجأ إلى بسط مراقبته على التجارة الخارجية. إن الحديث عن التجارة المغربية يفضي بنا إلى معالجة العلاقات مع الخارج، لما للتجارة سواء منها الصحراوية أو البحرية من ارتباط بالبلدان المجاورة. وقد ظهر اهتمام العلويين بموارد التجارة الصحراوية منذ عهد المولى الرشيد، واستمر في عهد المولى إسماعيل، بل إن المنتفضين من أمثال بن محرز أظهروا نفس الاهتمام. ولم يولي السلطان إسماعيل عنايته فقط لتوات، حيث عين قواده به واستحصل مجابيه بكيفية منتظمة منذ سنة 1086 هجرية 1676 ميلادية إلى حين وفاته، بل صرف نظره أيضا إلى شد أراضي شنقيط إلى بقية البلاد، معتمدا في ذلك على دعم قبائل بني معقل الزاوية القادرية. وحينما بعث تجريدة من جيش العبيد لمساندة أمير ترارزا سنة 1136 هجرية 1724 ميلادية لمقاومة الحضور الفرنسي على الضفة اليسرى لنهر السنغال، فإن المبادرة اتخذت شكل الدفاع عن مجال المغربي، حيث إن اللغة والعملة والمكاييل والأوزان كانت كلها مغربية. ومن فك السلطان يعمل من أجل إحياء الطريق الصحراوي المار عبر تنبوكتو، إلا أن هذا المسلك فقد حيويته بعد وفاة السلطان، في حين استعادت الطرق الشرقية الواصلة بين الصحراء وأراضي ولاية الجزائر كاملة انتعاشاتها، فحولت منافع التجارة الصحراوية نحوها. أما التجارة البحرية مع البلدان الأوروبية فقد استعادت عافيتها خلال العهد الإسماعيلي بعد أن توارت إبان فترة التفتت وسيادة القرصنة، وكانت تطوان وسلا من أنشط الموانئ تشتغل فيها دور التجارة الفرنسية والإنجليزية والهولندية، ويلعب فيها اليهود دور الوساطة. وإذا كانت البضائع المستوردة تشتمل في معظمها على المواد المصنعة من منسوجات ومواد معدنية بالخصوص، فإن الصادرات كانت في الأغلب من المواد الخام مثل الشمع والصوف والنحاس، أو المواد الفلاحية مثل التمر واللوز. وبما أن التجارة البحرية كانت تدر على السلطان أحد مداخله القارة، فإنه كان يحض التجار الأوروبيين بالعناية والحماية، إلا أن الرسوم الجمركية الثقيلة التي كانت تصل أحياناً 10% على المواد المستوردة و25% على تصدير بعض الموارد كالشمع، وكذا المراقبة الشديدة من قبل الأجهزة المخزنية التي تخضع كل نشاط تجاري للترخيص المسبق، سرعان ما آلت إلى إضعاف الحركة التجارية الأوروبية في النصف الثاني من العهد الإسماعيلي. وسواء تعلق الأمر بشؤون التجارة مع البلدان الأوروبية أم بمسألة الأسرى المسيحيين في المغرب أو المسلمين في بلاد أوروبية، فإنها أمور استدعت من السلطان الدخول في علاقات متنوعة مع بعض بلدان غرب المتوسط. فقد تعدد سفراؤه إلى كل من فرنسا كمحمد تميم سنة 1093 هجرية 1682 ميلادية، والرئيس عبد الله بن عائشة سنة 1111 هجرية 1699 ميلادية، وإلى إسبانيا كالوزير الغساني، وإلى إنجلترا كعبد الله بن حدو العطار والرئيس عبد القادر بيريس، في حين استقبل بلاطه أو في أماكن إقامته عددا آخر من سفراء هذه البلدان. وقد تركزت جل مهام المبعوثين المغاربة، كما دارت أغلبية المفاوضات مع المبعوثين الأجانب، حول تحرير الأسرى ومسائل التجارة. والملاحظ أن فرنسا في عهد لويس الرابع عشر قد عوضت الصدارة الهولندية السابقة في أواخر الدولة السعودية وعلى عهد حكم الزوايا، فاحتلت المقام الأسمى من بين البلدان الأوروبية الأخرى لدى السلطان في مرحلة الأولى وإلى غاية سنة 1122 هجرية 1710 ميلادية، لكونه عول عليها في مواجهته مع الإسبان. إلا أن التحالف الإسباني الفرنسي الناتج عن مجيء حفيد لويس الرابع عشر فيليب الخامس إلى العرش الإسباني، ثم عدم صفاء نية الفرنسيين في تحرير الأسرى المسلمين، جعل العلاقات المغربية الفرنسية تدخل في عقود من التوتر لم تخرج منها إلا على عهد حفيد المولى إسماعيل محمد بن عبد الله. وقد وجدت إنجلترا الفرصة سانحة للعمل على اكتساب الصدارة في مغرب العقد الأخير من العهد الإسماعيلي، لا سيما أنها منذ احتلالها لجبل طارق سنة 1116 هجرية 1704 ميلادية قد باتت في أمس الحاجة إلى التزود من المغرب بمختلف المواد الطرية. هكذا حصل الكومودور ستيوارت في مكناس سنة 1113 هجرية 1721 ميلادية على امتيازات هامة للرعاية الإنجليز، تشمل توسيع التجارة البحرية وحرية دخول السفن الإنجليزية للمراسي وحرية تنقل الإنجليز داخل البلاد. وفي حالة نزاع بين المغاربة والإنجليز تكون المقاضاة أمام السلطان نفسه، فكانت هذه أول خطوة نحو الامتيازات القنصلية التي أضعفت النظام القضائي والإداري المغربي وآلت إلى انتقاص السيادة المغربية قرنا ونصف القرن بعد ذلك. إلا أن السلطان قبل بتلك الشروط في مقابل موافقة الإنجليز على تزويده بالبارود والأسلحة، وهو ما كانت تأباه البلدان الكاثوليكية مثل فرنسا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مستمعي راديو منارات، إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.